إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممات.
مشاهدة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة مما بعد الثورة، وهي بعنوان دور مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي في تكوين الوعي العربي. مفهوم ومعلوم أن الكبت والتضييق أدى إلى أن يتجه الشباب، وخاصة الشباب المسلم، شباب عام وخاصة الشباب المسلم خاصة، إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى الإنترنت لكي يعبر عما في مكنونات ذاته. فكيف كان شكل صفحات التواصل ويعني المواقع الإلكترونية قبل الثورة؟ وما هو الدور الذي قامت به خلال الثورات؟ أيضا ما هو الدور لها مستقبلا في المجال السياسي؟ وكيف شاركت في تكوين الرأي العام بعد الثورة؟ وما أهم القضايا المثارة على تلك الصفحات والمواقع؟ وإلى أين يمكن أن يصل تأثير هذه الصفحات؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفينا الكريمين، أستاذ وليد إسماعيل، عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصح والآل، الباحث في الدين الشيعي. مرحب بك.
حياك الله سبحانه.
حياكم الله. أيضا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ عدي حاتم، ناشط وصحفي في بوابة النور الإلكترونية. أستاذ عدي، إزيك؟
الحمد لله بخير.
نرحب بك.
نور.
الله يكرمك. عايز أقول يعني ما قبل الثورات كيف كان دور الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يعني خاصة للشباب المسلم، وأنت لك نشاط على بوابة النور الإلكترونية؟
لا شك ان كان دور محدود عن ما بعد الثورة. كان الدور بالذات الشباب كان اكثر مش على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر اللي هم اكثر انتشارا حاليا، كان الشباب بيتجهون الى منتديات، كان الدور الشباب
بلتوك وحاجات كده،
بلتوك وعلى طول وكل منتديات على طول، مشاركة دائمة في المنتديات والتواصل بين الناس بيكون عن طريق المنتديات. الدور كان مش مؤثر قوي بالذات في الشباب الإسلامي، كان له دور مؤثر الواضح وضح من دور مثلا صفحة كلنا خالد سعيد أو الصفحات دي كان لها دور
طفرة أو نقول التفاف للإسلاميين على هذا أو اتجاه الإسلاميين إلى هذا
كان الشباب الإسلامي كان على طول في المنتديات وكده، والشباب الثاني كان ممكن أكثره على الفيسبوك والتويتر وكده، كان كل واحد في جنب. يعني بعد الثورة بقى اتجه الكل بقوا يبقى في حوار مباشر بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما كان في يعني زي ما يكون حاجز كده بين الاثنين.
طب يمكن الشباب الاسلامي كان نقول معرض شويه عن الانترنت والتواصل الاجتماعي على اعتبار انه كانت ذو سمعه سيئه في بدايه تعرف الناس عليه.
لهذا عشان كده انا قلت ان هو كان متجه في المنتديات، المنتدى بتاعه باسمه بالاتجاه اللي هو عايزه، والتواصل اللي عايز يتواصل معاه هيتواصل عشان الموضوع اللي هو عامله مش عشان حاجة تانية. كان الأكثر دورهم كان دور على الأرض، إنما الدور زاد بعد الثورة في الدخول في مواقع التواصل الاجتماعي، كان أكثر انتشارا وتأثيرا على الشارع السياسي.
أستاذ وليد، يعني ما قبل الثورة كيف كانت هذه المواقع وكان شكلها؟
هو بداية الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. بداية كانت زي ما قال أخونا الفاضل إن أول شيء كان ما كانش في حاجة اسمها فيسبوك للإسلاميين. كان المسلمين مجرد الفيسبوك ده عبارة لناس هو بيتبادلوا فيه صور وخلاص على كده. فكان الأول كان في حاجة اسمها الياهو، وكان غرف الياهو، بعد كده أغلقت الغرف الياهو فدخل على حاجة اسمها البلتوك، ودخل على حاجة اسمها على المنتديات اللي هي بتتكلم عن النقاش السني الشيعي، النقاش الليبرالي العلماني، الكلام ده كله.
فبعد الثورة ابتدوا يسمعوا إسلامية
على غرف البلتوك وكده، سواء سنة وشيعة نصارى ملاحدة كده، فابتدوا يسمعوا بعد الثورة على ان الفيسبوك كده حصل له طفرة كبيرة، ابتدت الناس تتواصل ليه سياسيا، ابتدوا يسمعوا ان الفيسبوك كده يعني موجود، هو اللي اصلا انشأ الثورة المصرية وكلام ده كله، فابتدوا يدخل الاسلاميين ولكن دخلوا على حظر. فلما لقوا الامر يعني بدلوا حتة الخلفية ان دي مجرد بس التقاء احبة التقاء صور فيما بينهم، لا بدلوا الصفحات دي لصفحات سياسية، وابتدت الثورة من هنا. ولكن احنا بنقول حاجة، في ناس استغلت الامر ده للصالح العام او للثورة، وفي ناس استغلت الامر ده للصالح الخاص، وهو موضوعنا موضوع التشيع بعد الثورة.
انا تالي لكن
طيب ده احد المحاور يعني.
نسأل اخونا عليه يعني ايه دور مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي في قيام الثورات؟
لا شك ان كان لها دور كبير جدا، لان زي ما حضرتك قلت في المقدمة ان الكبت هو اللي ادى ان الناس يعني بعد ما كانوش بيعرفوا يلتقوا او الالتقاء يعني ما فيش الموضوع ده، كان بدأوا يتواصلوا مع بعض عبر الفيسبوك او تويتر او المواقع عامه يعني. فكان له دور مؤثر في قيام الثوره، لان كان كل واحد بيعرض المشكله اللي عنده، كل واحد بيعرض الكبت اللي بيحصل له، كل واحد بيعرض اللي عنده في مساحه موجوده مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي. ف
وبلا مقارنه
وبين
ارخص وسيله يعني
بالظبط.
فلما يقعد يغيب تليفون مش عارف ايه بتاع.
لما كل الناس حصل ان كل الناس بتعيش نفس الكبت وبتعيش نفس الموضوع وبتعيش نفس المشاكل، فحصل
تجمع الوسيله
نفسها. لما لقوا نفسهم كلهم بيعرضوا نفس المشكله، طب ايه يا جماعه الحل؟ فبدا بقى من هنا موضوع نشوف الحل ازاي والمظاهره ازاي. ولا شك ان الثوره ما كانش منسق ليها زي ما حصل. لا توفيق من عند ربنا يعني، ولله الحمد
يعني كانت عفويه. طب استاذ وليد، يعني لو تحدثنا عن المواقع دي، مش لا تقدر الدوله تمنعها او تقدر الدوله تجيبك او تقدر الدوله تتجسس عليها؟
اه طبعا يعني هو
احنا لو يعني انا بتكلم اخونا عادي على اساس ايه؟ يعني هم كمان من ضمن اتجاههم ليها انها امن شويه من التليفونات والرقابه والحاجات دي،
بحيث الجامع الكبير الحشد الكبير يعني. لكن يمكن 30 مليون
تعملوا في الرقابه بقى.
هي اشخاص معينه ممكن تضع تحت الرقابه، لكن مش كل الاشخاص. ولكن احنا لو نرجع بالذاكره شويه، ان حصل الحشد من خلال فيسبوك، عن طريق فيسبوك وعن طريق تويتر وعن طريق موقع الاتصال الاجتماعي حصل الحشد للثوره المصريه. وفي ظل كلام ده ان هم لما قطعوا الاتصالات، فما كان فيها وسيله اتصال واحده اللي هي عباره عن الانترنت والفيسبوك. هنا حدثت الثوره لما قطعوا الاتصالات، فلقوا وسيله اخرى للتواصل، فكان عن طريق الفيسبوك. اما هنا الرقابه، لا الرقابه موجوده. الرقابه موجوده على التليفونات.
يعني ممكن انت تخطئ مثلا يعني او ترتكب ما يخالف يعني قواعد هذه الصفحات وهذه المواقع، او مثلا تسب دولة ما او دولتك او غير ذلك، او تآمرا، او ممكن يجيبوك يعرفوا مكانك
وحاجات. طبعا، لان انت اصلا هي دي حلقة، انت متصل بالحلقة دي وغيرك متصل بالحلقة دي، والحلقة دي كلها تصب في امريكا، وامريكا معاون اليهود، فممكن هم يجيبوك عن طريق ده. دي حاجة. النقطة الثانية، في حاجة اسمها طريق اي بي. انت ليك اي بي، انا ليه اي بي، ده ليه اي بي، ده ليه اي بي، مفيش حاجة اسمها اختلاف اي بي، تمام؟ فمن خلال الاي بي ده ممكن يجيبك انت فلان
انه عايزك.
وفي طبعا برامج تجسس كتير جدا على التويتر، على الانترنت بصفه عامه، اختراق على بصفه عامه. الهاكر، ما هو الهاكر ده ليه؟ ما هو بيخترق الاجهزه. فيعني تخيل ان هاكر عادي ممكن يخترق
الاجهزه. لا دي وسيله مامونه بعيد عن ايدي المخاطر.
لا طبعا كل دي وسائل غير مامونه.
طيب عايز اتحدث عن التشيع، يعني محور حوارنا اللي كنت تسيبنا في القسم الاول بعد القسم الاول من الحلقه. يعني كيف خدمت مواقع الانترنت قضية التشيع سواء سلبا او ايجابا؟
هو اول حاجة انها خدمتها بحاجة، ان في حاجات اصلا ما كانتش بيقدروا يوصلوها الناس، ابتدوا يوصلوها الناس عن طريق المواقع الالكترونية، تمام؟ سواء حديث، روايات، كلام، مرئيات، الكلام ده كله. وفي نفس الوقت ما خدمتهمش ان هي فضحت التشيع. يعني مثلا كان ايه بيقول لك ان اهل السنة والجماعة اخفوا عنا كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا الكلام ده موجود في الكتب، ما اخفناش حاجه، الكتب موجوده، انت مش راح تقرا ومش راح تطلع. فهم قالوا الناس لا، ان المواقع ديت والانترنت بصفه عامه، اليوتيوب والكلام ده كله، اظهر لنا الحاجات اللي موجوده في كتب السنه، ولكن في نفس الوقت برضو اظهر لنا الوجه القبيح للتشيع. يعني مثلا ادي امثله بسيطه. بعد الثوره حصل ان في انفراجه في الشارع المصري بعد الثوره، قالوا ان كان الناس خرجت من دينها، ما خرجتش من حسن مبارك، فابتدوا يطلعوا على الفيسبوك وتويتر واليوتيوب بيشتموا يعني شتاء والعياذ بالله قبيحه على صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هم ظنوا ان هم كده بيظهروا التشيع. لا، انت اظهرت وجه قبيح للتشيع. احنا مهما قلنا ان الشيع بيعملوا اتكلم براحتك، لكن لما تشوف الشيع بيسب ويشتم يبقى خلاص كده، يبقى اللي انت كنت بتقوله هو
يبقى ده عقيدته، هو اقوى عن عقيدته
بالظبط. ولكن في حاجه الناس غايبه عنها، مش كل المتشيعين بيدخلوا على الفيسبوك ويشتموا. يبقى احنا كده هنحدد شخصيتين. الشخصيه الاولى اللي هم شويه العيال الحمقى اللي هم عندهم رعونه الشباب، عايزين هو يفضي المعتقد بتاعه، يطلع يسب في اهل السنه والجماعه، سواء في هنا وهنا، هنا مصري كذا، المهم في الاخر سنه وجماعه يسبه وفي الجزء الثاني اللي هم ايه عندهم الخبره السياسيه والحنكه في التشريع واللي هم بيستعملوا التقي. وده الخوف مش من الحمقى، الحمقى دول زي حسن شحاته الكلام دول هم ده وجه القبيح في مصر التشيع. يعني انا مجرد ان انا حتى لو فكرت ان انا اتشيع اسمع كلام حسن شحاته ايه اللي هو بيقول ده بره الدين اصلا. ان انا ممكن اسمع ياسر حبيب مثلا او المتشيعين اللي هم الشيرازيه اللي ابتدوا يظهروا دلوقتي زي محمود حامد عمرو عبد الله بهاء انور دول كلهم شيرازيه، فدول انا بسميهم الحمقى اللي ورونا واجه قبيح للتشيع. مجرد ان انا اسمعهم شيع ايه دول ده حتى ما عندهمش اخلاق، مش ما عندهم تشيع او نشر تشيع. ولكن الجزء الاكبر اللي هم فاتحين صفحات على مواقع التواصل وما بيتكلموش في الشيعة وبيتكلموا في القضايا السياسية، بيتكلموا ان دي
يعني بيبشروا للتشيع عن طريق مواقف الايراني وحزب الله والفيلم الهندي.
ازاي ليه ما نتواصلش مع ايران؟ دي دولة ايران كبيرة، ليه ما نتواصلش مع ايران وهي بتحارب اليهود؟ وكل ده طبعا علينا اعتراض عليه. ليه ما نتواصلش مع ايران وهي بتشتم كل يوم امريكا الكلام ده كله؟ فابتدوا يدخلوا من المداخل السياسية. المداخل السياسية دي بقى هم محترفين فيها، زي مين كده ومش مشهورين؟ زي الدمرداش العقالي المستشار، زي ابن محمد الدمرداش العقالي، زي الدكتور محمود دحروق، زي علي ابو الخير. اسماء انا اقولها لك ممكن انت ما تكونش سمعتها او سمعتها كده. فالناس ديت هي دول خطر هنا، والمفروض ان العين تبقى على دول مش العين على شويه الاطفال او العيال اللي بيطلعوا يسيبوا. يعني العيال
دول
كانوا بيقولوا يا جماعه بصوا شويه العيال دول هم اللي ايه، لكن احنا ما بناخدش الجانب الاكبر اللي هو بقى بيلعب زي ما بنقوله من تحت الترابيزه.
طيب استاذ عدي، يعني انت على الانترنت ما هي اهم القضايا اللي كانت تشغلك قبل الثوره وبعد الثوره؟
لا شك القضايا اللي كانت تشغلني قبل الثوره نفس القضايا اللي كانت تشغل اي حد بمشترك على مواقع التواصل الاجتماعي او المنتديات او كان مواقع التواصل الاجتماعي قبل الثوره ما كانش ليها التوجه السياسي اللي هو كل واحد بيعبر عن فكرته السياسيه او عن رايه السياسي بقدر ما كان كله بيعبر عن اما جزء ان هو بيعبر عن غضبه من النظام الموجود والمشاكل اللي حاصله، او بيعبر لو في زي ما حضرتك قلت الحوارات مثلا الليبراليه مع الاسلاميه، الحوارات
المناظرات
مناظرات مثلا اسلاميه مع النصرانيه. بعد الثوره بقى كان لها يعني زي ما الاستاذ قال في الاول ان هو الناس دخلوا بحذر، الاسلاميين مثلا دخلوا بحذر الفيسبوك والتويتر والمواقع التواصل الاجتماعي عامه، وبعدين لما لقوا الموضوع عادي بداوا هم يستخدموه صح، يعني بداوا هم
يوجهوا قضاياهم
بالظبط
قضايا الصبغه الاسلاميه،
قضايا الصبغه الاسلاميه بدا لان هو المواقع التواصل الاجتماعي وعامه اي حاجه بتبقى سلاح ذو حدين، اما ان هو يستخدمها ويبدا يشتغل عليها صح، او هي تستخدمه وتشغل وقته ويعني وما تخليهوش يشتغل عليها صح، يعني تاخده من الشارع. احنا دايما كان دور الشباب الاسلامي دور في الواقع على الارض، وهما بينشروا الواقع دوت على المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
لكن انت شخصيا قضيتك قبل كنت بتعبر عن غضبك مثلا من امن الدوله وعن الكبت عن الشرطه عن يعني مثلا من خلال صفحه خالد كلنا خالد سعيد
كان بس كان بحذر برضه لان برضه
موضوع
كان بحذر كنت واحد بيعبر
لان اي حد من الاسلاميين كان ممكن يعمل يخطئ او حاجه ممكن يتجاب
المراقبه خاصه انت بيبقى عليك العين لان انت كده اساسا في الوضع الطبيعي عليك العين غير الشباب العادي. بس فبعد الثوره حصل انفراج، فانت كان قضيتك في الاول كانت يعني زي اي شاب او زي اي قضيه بتخش تشارك فيها وكده. انما بعد الثوره كان كل واحد بدا يعبر عن فكرته، كل واحد يعبر عن رايه، كل واحد يعني بعد الثوره عامه لما جه موضوع الاستفتاء مثلا على الدستور ونعم ولا وحصل استفتاءات كتير، كان الفيسبوك كله اللي يخش على الفيسبوك يعرف ان لا هتنجح وباكتساح. اتعرف من هنا بقى ان الفيسبوك
اهميه هذه المواقع
الفيسبوك مهم، لكن في نفس الوقت ما بينقلش نبض الشارع. ما تسيبش انت شغلك في الشارع وشغلك وسط الناس عشان تطلع ايه يبقى انت تنجح.
يعني ده ان هو ليس وسيله تعبويه يعني مهمه يعني بالزبط. هو انت بتشبه شعرك بالوهم
بالظبط.
طيب ارجع للاستاذ وليد. شيخ وليد انا عايز اقول كيف تستخدمون هذه المواقع في محاربه التشيع في مصر والعالم العربي؟
اول حاجه طبعا عشان تستخدم الكلام ده ان انت لازم تنشئ كيان ليك تستخدمه في ضد التشيع مثلا. يعني احنا مثلا عملنا حاجه اسمها ائتلاف المسلمين الدفاع عن الصحوه، يعني صفحه على فيسبوك حشدنا فيها بعض الاخوه يعني منهم اللي كانوا متشيعين والحمد لله رب العالمين ربنا تابع عليهم وتركوا التشيع لاهل السنه والجماعه، منا مشايخ منا اخوان منا سلف منا ازاهره. عملنا الصفحه دي وابتدينا فعلا نحارب التشيع. ازاي نحارب التشيع؟ عملنا حاجه جديده، ان انا الصفحه دي مش مخصصه للدعوه، وانا بقولها صراحه مش مخصصه للدعوه، الصفحات الدعويه موجوده ياما، ولكن انا بحط ايدي على الجرح نفسه ان فلان ده لي تشيع، فببتدي امشي ولا بزوره. ده تشيع ليه؟ ده تشيع عشان المال، ده تشيع ليه؟ ده تشيع عشان المتعه، ده تشيع ليه؟ ده تشيع غضبا من مثلا سلفي او كذا وكذا. فابتدينا نعمل الصفحه دي لفضح التشيع اللي موجود في مصر، والحمد لله يعني لحد دلوقتي وصلت ل 29,000 مشترك.
تمام.
ده من خلال صفحه الفيسبوك. من خلال بقى ارض الواقع ابتدينا نمشي ما بين الناس، يعني مثلا انا اسمع ان مثلا طارق الهاشمي بيقول ان يا جماعه ان في حوالي 4 مليون متشيع رايحين السيده زينب، هيحتفلوا بمولد السيده زينب، اروح انا نازل مولد السيده زينب واسال الناس في السيده زينب هل يوجد متشيعين؟ لا والله ما يوجد متشيعين. امال انتم مين يا جماعه؟ لا والله احنا الصوفيه، ده اللي يقول عليكم اللي يقول اننا متشيعين كذابين. فاحنا بالتالي بنوازي ان يا جماعه الناس دي بتستغل العواطف الناس دي لمجرد ايصال رساله خارجيه
وبتعمل يعني تمايز كمان.
بالظبط، يعني انا مجرد ان انا مثلا واحد طاهر هاشمي اقول ان 4 مليون متشيع بيحتفلوا بمولد السيده زينب، الرساله دي لمين؟ ما انا عارف ان انت كذاب، انا كمصري، المتصوفه نفسهم المتصوفين عارفين ان انت كذاب، يبقى الرساله دي بيوصلها لمين؟ والرساله دي ليه؟ الرساله دي بتوصل بره مصر عشان
يجيبوا فلوس،
يجيبوا فلوس.
ياخد كده.
فانا بطلع اعمل له ايه؟ لا ده انا بطلع اوقف له الفلوس دي، مش انا مش هقدر اوقفها له لان مش عارف المنابع، مش عارف بتدخل ازاي، لكن اوقفها له ازاي؟ ان انا اروح المولد ده اوري الناس يا جماعه دول مش متشيعه زي ما هم قالوا، لا دول متصوفه، دول محبين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليسوا
سبابين ولا لعانين.
بالظبط.
وليسوا على دين الشيعه. ويمكن في الصعيد مشاهدي الكرام انتشرت قضيه يعني في ادفو اسوان تحديدا ومعروفون بالاسم يعني، ويعني نقول يتواصلوا معي بيروحوا يعملوا احتفال صوفي ويذبحوا الذبائح وياتوا بعلماء من الازهر وزي الدكتور احمد عمر هاشم وغيره من المتصوفه ويقبضوا عليهم يعني مئات الالاف من شيعه الكويت وشيعه السعوديه، هكذا يفعلون، يصوروا الاحتفال الصوفي والتجمع الكبير والذبائح وتذبح وغير ذلك ويبعثوا ده لاسيادهم في الكويت وفي السعوديه وفي البحرين وغير مكان من اماكن التشيع. ومثل الشيخ عمر هاشم خد 5000 يروحوا ضيفين على سفر او سفرين يقولوا ده خد 100,000 جنيه او 50,000 جنيه على اساس انه جه القى خطبه قال ايه للتشيع، هكذا يفعلون هؤلاء النصابون يعني النصابين. فاصل مشاهدينا الكرام لضيق وقت ضيفنا الكريم الاستاذ وليد اسماعيل لعضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والال والذي عنده ارتباطات اخرى في اماكن اخرى. فاصل اعود اللقاء بحضراتكم واشكرك لتشريفك هذه الوقت هذه الفترة. شكرا لك. فاصل. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأجدد لضيفكم الكريم الأستاذ علي حاتم يعني الناشط والصحفي في بوابة النور الإلكتروني، أرحب بك مرة ثانية.
أهلا بحضرتك.
أهلا بك. يعني يمكن الأستاذ وليد يعني تركنا وكنا نود أن نفرد مساحة يعني كيف ساهم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في فتح الشيعة من خلال ما سطروها أو سجلوه في قنواتهم ونقل على اليوتيوب، نقل على تويتر وهكذا. لكن نكمل معك في هذا الإطار يعني إجمالا، يعني مواقع الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت لنا أناس لم نكن نعرفهم لا فكريا ولا سياسيا ولا دينيا، ويعني يعني كانوا مغمورين كما يقال، وكانوا وسيظلوا لو بقي الحال في مصر وفي بعض الدول القمعية على حاله ما عرفنا عنهم شيئا.
انتقال جيد جدا من للكتاب الإسلاميين أو الكتاب الذين يعني يتجهون اتجاه إسلامي من أن هو يبقى مغمور لأن هو يبقى منظر للفكرة الإسلامية أو هو بيكتب في القضايا الإسلامية. لا شك أن في ناس كثير جدا ما كانش فيه عنهم يعني هم مسموعين في الحي بتاعهم أو في المنطقة بتاعتهم أو في الجزء المنتدى اللي هم
يعني على اعتباره حسد زي مثلا إيمان جامع في مكانه.
أيوة بالضبط. هو يعني لما بقى في مساحة واسعة إن هم يتكلموا يبقى في تواصل بين الناس، فكان إبداء رأيهم في القضايا جعل إن هم فعلا حاليا هم منظرين للحركة الإسلامية، فالناس على طول بتتابع مثلا الأستاذ أحمد فهمي، الدكتور محمد علي يوسف، الشيخ وجدان العلي، حسام عبد العزيز كاتب حسام عبد العزيز اسماء كتيره جدا لو قعدت اعد لحضرتك في كتير جدا وفي كتير
الاسماء اللي ما كانتش معروفه بالطبع طبعا
ما كانش مسلط عليهم الضوء او معروفين كان المعروفين مثلا في الحركه الاسلاميه المشايخ اللي هم بيتكلموا في
كبار بيطلعوا في الفضائيات
او بس فهو وفي اسماء كتيره جدا هتطلع وهتظهر اكتر وهيبقى في يعني في حركه ان كل واحد بيبدي رايه وكل واحد بيقول اللي عنده فبيبان مين اللي بيتكلم صح ومين اللي بيتكلم غلط ومين اللي فكره صح ومين اللي منهجه ماشي مظبوط وكده
على اعتبار ان ما يسطره الانسان هو ما يعبر عن مكنونه
بالظبط
ناخد الاستاذ احمد عاطف الكاتب الصحفي المصري استاذ احمد السلام عليكم ورحمه الله
السلام
عليكم يعني احنا بنتكلم على دور مواقع الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي في تكوين الوعي العربي فبنتكلم عن ده ما قبل الثورات وما بعد الثورات رايك فيه
بدايه يعني مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص وليس كل مواقع الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن ان نخص بالذات موقعي فيسبوك وتويتر باعتبارهما الاشهر تحول من مجرد يعني مواقع الكترونيه ومواقع تواصل اجتماعي الى ساحه مفتوحه لاستعراض كافه الاخبار و التقارير الصحفيه والتقارير التلفزيونيه يعني محل الاهتمام في كل بلد سواء كان عربيا او اجنبيا. العالم يتجه في عالم الصحافه بعد يعني خلال العشر سنوات الاخيره بدا يتجه الى ما يعرف بالسوشيال ميديا وهي يعني مواقع التواصل الاجتماعي التي يعني يغذيها القائمون عليها بالاخبار السياسيه والاجتماعيه التي تهم شرائح المترددين على تلك المواقع. وبالتالي احدثت تلك المواقع في السنوات الخمس على الاقل الماضيه طفره في تصفحات.
عايز اسال يعني دورها الحقيقي في تحريك الشارع مثلا المصري لو خدنا شارع المصري يعني دورها الحقيقي
نعم بكل تاكيد لهذه المواقع دور كبير في تشكيل الوعي العام خصوصا في مصر ولتلحظ حضرتك والحظ معك ان الثوره المصريه بدات شراكتها بتداول دعوه للتظاهر على مواقع الانترنت كان هذا الامر مجرد يعني كانت مواقع التواصل الاجتماعي تبدو في هذه اللحظه وهي لحظه الدعوه للثوره كانت مجرد اداه للتواصل لكن بعد الثورات الربيع العربي لاحظنا الطفره التي حدثت في مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها بشكل كبير لاستعراض التقارير والاخبار وحتى الحكومات بدات تلجا الى تلك المواقع وانشات عليها صفحات بيتها لتبث من خلالها اخبارها لا تصحح ما يتداول خطأ عنها حتى بعض الشخصيات السياسيه والشخصيات العامه ورموز المجتمع سواء كانوا سياسيين او فنانين او مثقفين او غيرهم يعني بداوا يتقلصوا نسبيا من ازمه التصريحات المغلوطه التي توضع على السنتهم في رسائل الاعلام ولكل منهم الان صفحه أو ضروب على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنهم من خلالها أن يصدروا ما يريدون أن يصدروه إلى الرأي العام وبالتالي تخلص هؤلاء سواء كانوا جهات أو أفراد من أزمة نسب التصريحات المغلوطة إليه كل هذا الزخم وكل ما تحتويه تلك المواقع هو بالطبع يعني يؤدي بشكل أو بآخر إلى تشكيل الرأي العام بدرجة ما وحتى أن هناك بعض
يعني أستاذ عمرو أنت تقول تشكيل بدرجة ما
ذلك وبدأت تستغل تلك المواقع بفاعلية للتقديم على أحداثها السياسية ومشاريعها السياسية خصوصا
يعني بس عفوا مقاطعة يعني أنت تقول تشكيل الوعي بدرجة ما يمكن ده يتوافق مع اللي قاله أخونا الأستاذ عدي حاتم ناشط الصحف في قوات النور الالكترونيه معي في الاستوديو قال ان ربما تكون يعني تعطي قراءات وهميه زي ما حدث في الاستفتاء على الدستور في مارس 2011 كانت الناس كلها متجهه الى نعم او لا فوجئنا بالعكس يعني.
نعم نعم
يعني على اعتبار مصر فيها قوميه مصر ليس كلها يعني اناس
مدنيين كمان تعكس الواقع بخلله وبتناقضاته وبمشاكله وبازماته. فاذا كنا بطبع المتحكم في الشارع تجاه قضيه معينه كقضيه الاستفتاء على الدستور فاننا نرى ذلك الانقسام المؤثر على صفحات القواسم الاجتماعيه ايضا وكل طرف من الاطراف اصحاب المصلحه سواء كان هناك طرف صاحب المصلحة في توجيه القضية اتجاها يمينيا وآخر يريد توجيه القضية اتجاها يساريا يستدل بكل تأكيد ما يتوفر لديه من إمكانيات عبر تلك الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني
في
النهايه انا عايز اسال حضرتك سؤال يعني مثلا بنجيب شتين حكومه قويه والاخر ضعيف على ارض الواقع فهذا الفارق الفارق في قوه وضعف الحل ينفرض بكل تاكيد على صفحات التواصل الاجتماعي ونرى صفحه الحزب القوي هي بالتاكيد تكون صفحه قويه وتكتب في الرائم وتدفع بالراي العام في اتجاه
معلش الوقت يعني انا بسال حضرتك فوائد وسلبيات هذه المواقع.
نعم هناك فائدة طبعا يعني المستهدف الأساسي منها هو القارئ أو المتصفح أو المتابع لتلك المواقع لأنه لم يعد بحاجة إلى أن يبحث على الأخبار لكن من أخبار تأتيه إلى صفحته على تلك المواقع وما عليه صور قراءتها أو تصفحها. يعني هذه أكثر استفادة لكن الأمر السلبي مستوعب في الموضوع هو أن تلك المواقع تعكس يعني خلل المجتمع وتعكس التناقضات الرهيبة التي يشهدها المجتمع وتبرز هنا حروب صاحنة على مواقع التواصل الاجتماعي فتلك الحروب التي نراها في على ارض الواقع لكن تكون بصوره اشرس واعنف لان المتحاربين افتراضيين وقد يعني يمضي شخصا ليله كامله او ليلتين او ثلاث وهو يحارب لجنه الكترونيه مثلا او يختلف مع صفحه افتراضيه لا اساس لها من الوجود اصلا.
شكرا استاذ احمد عطف كاتب والصحفي المصري كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك. انا عايز انقل ان هي كانت لها فايده ان هي ابرزت لنا كتاب اسلاميين يعني
علق بس تعليق صغير بعد حضرتك على كلام كان بيقول من الفوائد مواقع التواصل الاجتماعي الاخبار وسرعه ان اي متصفح يقدر يخش يعرف الاخبار كلها دي فيها طبعا فايده جميله جدا لكن انا حابب انبه على حته صغيره بس في الموضوع ده ان هي سلبيه تصديق الخبر ان ممكن اي حد دلوقتي يعمل صفحه
يضخ اي خبر سلم بيه
بالظبط هي بس هو مساله في ان انا بعرف الخبر منين على الصفحه دي هل ده معتمد هل دوت يعني فعلا بيجيب الاخبار الصح ولا لان دلوقتي بقى المجال واسع فاي حد يقدر يحط اي خبر فبالتالي لو المتصفح ما
يعني تقصد مفيش توثيق للخبر على الانترنت
لو الخبر بالصوت والصوره والخبر فيها صوره او حاجه منتشره انما اي حد ممكن المجال واسع وممكن اي حد يحط اي حاجه
ويفتري على اي حد حاجه يكذب على اي حد
المتصفح بقى لو ما عندوش الوعي ان هو يشوف ده صح وده غلط التبين التوثق التوثيق والكلام دوت هي دي بس الحته اللي حبيت انبه عليها في الجزء ده
هو قال يعني زي ما حضرتك قلت ان في فوائد انها عرفتنا بالشباب وفي فوائد اخرى سناتي عليها لكن هو قال ان هي يعني بتبقى سبب للصراعات برضو يعني سهل انك انت تتصارع مع حد على الانترنت ويعني زي ما انت قلت كده سباب وشتائم وغير ذلك ما بين الناس بعضهم بعضا يعني
هي كل واحد كل هناء بما فيه ينضح وكل واحد بيقول الفكره اللي هو عايز اللي هو متجه ليها وعلى حسب بقى انا متجه لاتجاه اليمين زي ما هو قال بفضل ماشي يمين اي حد بيقف قدامي في طريقي بحاول ان اكله عشان افضل مكمل التاني ماشي في الطريق الشمال اي حد برضو بيعترضني برايي او بيعترضني باي حاجه بحاول ان اكله عشان اعدي انا مش شايف ان مواقع التواصل الاجتماعي مواقع لتغيير الاراء بقدر ما انا شايفها مواقع في الموضوع الصراعات ده بالظبط وتغيير الاراء خناقات يعني كل واحد على حسب ما هو ماشي مش شايف ان حد تاني صح انا شايفك غلط انت هتهاجمني يبقى انت برضو ايه انت ماشي تبع الناس اللي ضدي فانا هاكلك معاه في الطريق انما
معنا نستاذنك استاذ علي معنا ثائر الحموي عبر سكايب وهي احدى وسائل التواصل الاجتماعي أيضا وإحدى الوسائل التي سهلت الكثير والكثير على يعني أصحاب الثورات وخاصة الثورة السورية الباسلة. سائل السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد الكريم.
يعني بنتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي وكيف أسهمت ما قبل الثورة بعد الثورة كيف أسهمت في يعني قيام الثورات ومساعدتها. يعني ما مدى أهمية مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للثورة السورية؟
تمام سيد الكريم، مواقع التواصل الاجتماعي كانت هي الهامة وكانت هي الضرورية لقيام الثورات في الوطن العربي بداية في تونس ومرورا في عدة دول عربية، كما شاهدنا وكنا نتابع الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي في ثورة مصر، وعندما شاهدنا الشباب في مصر ينظمون لمظاهرات مليونية على مواقع التواصل الاجتماعي، كنا نحن نراقب هذه التحركات، لكن القمع الأمني الذي كان يسود الشعب السوري يسود البلاد السورية من قبل هذا النظام المجرم، كنا نخشى أن نتحدث بصورة علنية أو نتحدث بهذا الشعب بشكل واضح، كنا نتخوف على أنفسنا، وكان لأي شخص لديه موقع أو مشترك على أي موقع تواصل اجتماعي كان فيسبوك أو تويتر أو سكايب لا يمكن أن يخبر الأحد، لأن هذا كان معروف جرم اقتناء هذه البرامج لدى المواطن السوري، كان ان ضبط اي شخص من الاشخاص في على جهاز برنامج لهذه البرامج المذكوره لمواقع التواصل الاجتماعي كان يذهب الى احد الاجهزه ويقبع داخلها شهور وممكن اكثر من عام وممكن اكثر من ذلك.
يعني انتوا كان عندكم في سوريا ممنوع انك انت تتواصل على الفيسبوك ولا التويتر ولا سكايب ولا اي شيء؟
اي انسان كان يضبط في جهازه او على جهازه هذه البرامج كان يلقى القبض عليه من قبل الاجهزه الامنيه ويذهب، ونستطيع ان نقول في خبر كان.
طب المواقع اللي كانت متاحه بالنسبه لكم ايه؟
لا يوجد هناك اي مواقع، كانت كلها مراقبه، كانت كلها تحت رقابه امنيه مشدده، كان ان تجاوز اي انسان اي موقع وتعارض مع الاجهزه الامنيه كان بعد ايام يلقى عليه القبض او يستدعى لاحد الاجهزه ويحقق معه ما هو الداعي وما هو السبيل وما السبب الرئيسي الذي جعلك تدخل هذه المواقع، وكان بالاخص هذه المواقع التي تدعو الى 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 الى, إلى, إلى, إلى نمو الافكار والسعي الى اقامه الثورة الى اشتعال الثورات في الوطن العربي، هذا مؤخرا، لكن قبل ذلك كان هناك المواقع التي كان يشدد عليها الامن السوري، الامن المجرم، هذا الامن الذي لم يترك اي جريمه الا وارتكبها بحق المواطن السوري على اي موقع اسمه ديني او اسلامي، اي موقع بالعالم بغض النظر عن المنهجيه او المذهب، اي موقع تدخل اليه كان يفرض عليك المراجعه الامنيه وتحقيق امني وممكن يؤدي ذلك الى ايقاف توقيف لمده شهور. نحن نعم بعد ذلك عندما قامت الثورات واشتعلت الثورات في الوطن العربي ووصلت الثورة إلى سوريا وأتى دور السوريين في 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 قيام الثورة وفي انطلاق قطار الثورة وقطار الحرية في سوريا كانت هي الوسيلة الوحيدة عبر التي نتواصل فيها مع العالم، هي هذه المواقع وهذه قنوات الاتصال الوحيدة التي باتت لدينا الاتصال مع العالم الخارجي. نعم في سوريا هناك ناشطين في الداخل وناشطين في الخارج، لولا هذه القنوات ولولا هذه المواقع ممكن أن نقول سوريا حاليا ساحة من الدماء ولا أحد يعلم ما هو الجاري.
سائر يعني إذا نستطيع أن نقول من كلامك أن المواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت كان نقمة قبل قيام الثورة وبعد قيام الثورة كان نعمة عليكم، حيث أوصل صوتكم إلى العالم في ظل التكتيم الإعلامي المفروض عليكم.
تماما سيد الكريم.
طيب كيف توصلون يعني صوتكم إلى العالم؟ يعني هل هناك نشطاء يعني متخصصون في هذا أم أنه جهد فردي أم هناك تنظيم وغير ذلك؟
سيد الكريم، كان التنسيق عبر المواقع التواصل الاجتماعي له عدة أشكال، ممكن أن نقول في الشكل الأول هو تواصل بين ناشطين في الداخل وناشطين في الخارج، ممكن أن نورد المعلومات إلى الناشطين مثلا في مصر أو في الخليج أو في أوروبا أو في أمريكا، نقول لهم حصل لدينا كذا وكذا من جرائم، ممكن أن تكونوا أنتم من ناحية الوقت لديكم الوقت الكافي لتصوير الأخبار أو تتحدث فيها عبر شاشات العالم وتظهر مدى إجراء النظام على الأرض في سوريا. وممكن هناك نوع آخر من التواصل مع القنوات، ممكن أن نلخص تقارير مختصرة حول ما يجري من جراء إما بحقنا ونرفقها بمقاطع فيديو ونرسلها إلى القنوات، وممكن هناك قنوات ووسائل أخرى. الفيسبوك هو ممكن أن يكون حاليا هو أكبر وسيلة اتصال وسيلة تواصل اجتماعي عبر العالم بشكل كامل. ممكن أن نتحدث وننمي فكرة الثورة بين الناس في الخارج حتى يكونوا أيضا وسيلة دعم إلى الشعب السوري في الداخل. ممكن أن ننظم من خلال الداخل مع أصدقاء في أوروبا أو في أمريكا.
ليصل صوتكم. لكن سائر يعني آخر سؤال، كان ضيف الكريم أستاذ عدي حاتم في الاستوديو قال إن هناك أخبار مكذوبة، أخبار ملفقة يعني، وأنتم نظام أمني، عندكم نظام أمني شديد وأيضا له أتباع وأشياء، يعني كيف تعرفون وتميزون بين الخبر الصحيح والخبر الذي هو من النظام ومكذوب عليكم وغير ذلك؟
تمام سيدي الكريم، نحن كنا عندما بدأنا بالعمل من هذه المواقع وبهذه الطريقة ولم يعد لدينا إمكانية أو وسيلة سوى هذه الوسائل، كنا نستطلع حول الأشخاص الذين يتعاملون عن طريق الإنترنت، نتقصى حقائق عنهم أو نسأل عنهم، أو نستطيع أن نقول كنا نسأل عنهم بشكل دقيق حتى إذا تواصلنا معهم في الأيام المقبلة أو إذا اشتد الأمر أكثر من ذلك في سوريا نتأكد من صحة أقوالهم وأخبارهم. كنا نصل بالحقيقة إلى بعض الأخبار أنها من قبل أشخاص مندسين من قبل النظام، وبعض الأخبار حقيقية، لكن بعد طول الوقت أو بعد الممارسة الكثيرة بهذا الإطار كنا تبيننا من خلال صياغة الخبر أو وجود الأحداث في سوريا نعرف ما هو الخبر الصح وما هو الخبر المكذوب من قبل عصابات الأسد. مثلا أستطيع أن أذكر لك مثال، عندما يقتحم النظام المجرم الأسدي محافظة حماة بمنطقة معينة يأتينا خبر من المنطقة الثانية أن النظام أيضا اقتحمها، لكن نحن نعرف الحقيقة أن النظام اقتحم على فرض على مثال على ذلك منطقة الغاب، لم يقتحم الريف الشرقي من محافظة حماة. ممكن أن نقول إذا أتانا من الريف الشرقي خبر، ممكن أن نقول في هذه اللحظة أن هذا الخبر مدسوس من قبل النظام ولا يمكن التصفية أو العمل على هذا الخبر.
شكرا ثائر الحموي الناشط يعني الإعلامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للثورة السورية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب. ارجع لأسئلتي، يعني زي ما قلنا ان في اخبار مكذوبة زي ما حضرتك ذكرت وذكر اخونا سائر وذكر اخونا الاستاذ احمد عاطف. طيب ايضا مواقع الانترنت فرصة لابراز هوايات الهواة ويعني اصحاب المواهب لكي يعني يضعوا او يوصلوا مواهبهم وهواياتهم عبر هذه الوسيلة الرخيصة السهلة المنتشر.
مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر مجال واسع جدا مفتوح على مصراعيه لأي واحد عايز يحط فيه أي حاجة، سواء يحط فيه خير يحط فيه شر، يستخدموه بقى في إيصال كل واحد عنده موهبة عنده فكرة عنده مقدرة أنه يعمل حاجة بيوصل فكرته، لأن المجال ده مجال واسع جدا ومفتوح. ناس مثلا متخصصين في التصوير مثلا بيصوروا صور مثلا معينة يقدر يصور صور الطبيعية الحياة اللي بيعملها، في ناس مثلا كل واحد مفتوح لمصراعيه اللي عنده فكرة دعوية معينة يقدر يوصلها عن طريق الفيسبوك او تويتر.
تمام.
مش مقتصر على الجزء السياسي فقط. عايز اقول بس ان مواقع التواصل الاجتماعي باب كبير قوي، يعني مش مقتصر على ناس محددة، ممكن
يعني اصبحت بلا مقابل تقدر تعرف نفسك للناس
باي حاجه.
نعم. طيب استاذ احمد عاطف في مداخلته قال ان اصبحت القيادات تستعمل هذه الوسيله الان ورؤساء الحكومات وغير ذلك،
ما نقول بقى ان مواقع التواصل الاجتماعي كان اللي بيخش عليها اساس المواقع دي واللي بيخش عليها الشباب. الشباب هم اللي جعلوا لها مكانه
في وسط بدأوها يعني.
او بدأوها جعلوها مكانه وسط العالم، نخلي بقينا القيادات اللي هي ما كانش ليها في الموضوع دوت قيادات كل اتجاه او قيادات كل حركه او القيادات بشكل عام، لدرجه ان بقت الصفحات لرؤساء الحكومات او رئيس الجمهوريه بقى له صفحه على الفيسبوك دلوقتي وله اكونت على تويتر، بقى يعني ان هم بقوا بيشاركوا الشباب في الحاجة اللي هم شايفين ان هي دي فعلا هيبقى فيه تواصل. هم لو مش شايفين ان الحاجة دي هتضيف لهم ما كانوش دخلوا عليها.
تمام.
وبتفيدهم. بتفيدهم وبقى فيه سهولة تواصل بين الشباب وبين قياداتهم. بين الشباب يعني عايزين الشباب عايز يوصل فكرة للقيادات. القيادي الفلان مثلا عايز يعرف الجو العام على في الدنيا دلوقتي ايه, يخش على موقع التواصل الاجتماعي ويشوف اللي شغال واللي منتشر عشان يبدأ يبدي رأيه وعشان يبدأ يعني ايه يكون عايش في الواقع. فده واقع مغاير يعني, في واقع عايز يعرف الواقع على الارض واللي عايز يعرف ممكن يعرف الواقع من على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر. عايز اقول ان زي ما حضرتك قلت ان اي واحد عنده فكره عنده موهبه, كواحد مصمم مثلا بيصمم حاجات اسلاميه معينه, حاجات
مواقع مثلا
بيصمم مواقع, مصمم صور, بيعرف يمنتج فيديوهات, اي حد بيعرف يعمل اي حاجه دلوقتي مواقع التواصل الاجتماعي دي مفتوحه له ان هو يبرز الهوايه بتاعته دي. في ناس متخصصين مثلا في موضوع ان هم يسجلوا الحلقات, يتابعوا القنوات كلها ويشوفوا الحاجات الإسلامية اللي بتتذاع ويسجل مقاطع من هنا وينشرها, يسجل مجرد ان هو بيسجل بس من على الريسيفر
رصد يعني,
بس رصد. هو دي موهبة, هو ده اللي بيقدر يخدم بالدين. فبيقدر يخدم الدين بالموضوع ده. في واحد تاني موهبته ان هو يقعد على الكمبيوتر ويصمم صورة, يصمم صورة مثلا في لقاء مثلا على قناة كذا اللي هيحضر فيه كذا كذا, يقدر يصمم له حاجة عشان يعمله دعاية. كل واحد بيفيد الدين او بيخدم الدين بالطريقة اللي هو عايزها. وزي ما قلت هو سلاح ذو حدين, مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين, اما ان هما يستخدموا ضدك زي ما قلنا في الاول الموضوع الشيعة وبيقدروا يستخدموه عبر التقية ويلفوا ويدوروا عشان يوصلوا فكرتهم عبر الناس ما بيقولوش ان هما شيعة والموضوع ده, او الناس اللي عايزه توصل فكرتها الدعويه او فكرتها السياسيه فكرتها الصح وبكل صراحه وكل وضوح وبكل يعني ايه بيتقال صح. فهو اما ان الناس تستخدمها صح او تستخدمها
سلبا او ايجابا. طيب نظرا لان في مساحه الاسلاميين انتقلوا من خلال مواقع الانترنت من وقع الدفاع الى الهجوم, لان طبعا هم على الحق نحسبهم كذلك وصوتهم اعلى. فبدا مثلا ايه لما ليبرالي ينشر يروحوا هم ردين وعنده مساحة ويبدأ يقول
لهذا قلنا ان الكتاب الاسلاميين اللي انتشروا وعرفناهم عبر مواقع الفيسبوك بقى لهم دور كبير جدا في التنظير للحركة الاسلامية او للتيار الاسلامي. بقى في ناس كتير جدا ينشر مقال, في مقال مثلا للأستاذ إبراهيم عيسى, مقال لأي صحفي موجود على الجريدة بتاعته او لقاء تلفزيوني له بالكلمات اللي بيقولها دي
تاخدوه تفصصه,
يتفصص ويتعمل مثلا في صفحه اسمها اقوال في الميزان. يشوف المقال يشوف الكلام ويبدا بقى يفصصه ويوزنه بقى صح. يشوف يعني ايه يقدر يرد عليه. وبقى اي حد يقدر يهاجم الدين او اي حد يقدر يعمل حاجه نعرف نرد عليه بقى,
خلاص في مساحه
في مساحه ونرد عليه. والناس بقى بتشوف مين الصح ومين الغلط. قبل كده كانوا الناس بتسمع من طريق واحد بس, واحنا مجرد ان احنا بنتلقى منهم الهجوم بتاعهم ونبقى متضايقين. دلوقتي بقينا نعرف احنا كمان نقول لهم لا انتوا غلط والفكره الصح 1 2 3 4. فالناس تشوف 1 2 3 4 دي اللي احنا الحاجه الصح. وطبعا
لا لا ذكر ابراهيم عيسى دي يعني في صفحه اللي انتوا عاملينها اللي هي سخافات
في صفحه اسمها سخافات ابو حمد
على ذكر الرصد بقى
وفي صفحه مثلا لما السيد نجيب سويرس اتكلم عن موضوع الإسهال الإسلام وبعدين أنا كنت بهزر, اتعمل صفحة اسمها إحنا كمان بنهزر سويرس. أنت بتهزر
الرد عليه
إحنا كمان بنهزر وشغالة والانتشار بتاعها أدى فعلا لأن هم يرجع لا ده في عمل ضغط سياسي دلوقتي موجود. الصفحات التواصل الاجتماعي عمل ضغط سياسي, هو بقى لما بيلاقي الرد ده عليه بيقدر بقى يراجع نفسه بقى ويشوف لا ده أنا المفروض بقى إيه ما بقاش
اتراجع بقى
يعني. اتراجع
انا عندي نفس بتترصدني
اسعدك.
طيب رابطه شباب الدعوه السلفيه يعني حتى غريب يعني السلفيين دلوقتي بقى عندهم مواقع وانترنت وبتاع يعني الكلام ده كان زمان يعني زي ما بيقولوا في الافلام يعني اللي هم كانوا المفروض يحكموا عليه بالاعدام وبرؤوه في الاخر يعني ده حكم المحكمه ان هم يعني بيحرموا حتى الخيار زي ما كان مفعيه من نظام السابق. كلمنا عن الرابطه دي.
رابطه شباب الدعوه السلفيه رابطه مباركة, مجهود رائع من بعض الشباب ان هم عايز يعمل يبقى فيه مثلا قضية مهاجمة لحاجة في الاسلام حاجة واضحة, عايزين ننصر القضية السورية, عايزين نعمل مش عايزين يبقى كل صفحة تمشي في خط لوحدها مثلا.
لا انتوا نوعتوا.
ايوة الرابطة دي كل صفحة شغالة في الخط بتاعها اللي شغال بيرد على
الناس. متخصصين في الحتة دي.
وكل واحد له متخصصينه. وفي نفس الوقت بقى الرابطة تربط مثلا يعني ايه بيبقى فيه
استراتيجية واحدة.
ايوة تنسيق بين المديرين بتوع الصفحات او كده. بحيث ان هو لما يحصل فيه موقف لازما يبقى فيه رد جماعي عليه يتعمل بيان مثلا باسم رابطة شباب الدعاء السلفية وبيبقى فيه الصفحات الموقعة عليه صفحات اللي هي يعتبر الصفحات الإسلامية الكبيرة كلها ونبدأ بقى نرد ونتكلم مثلا هننشر القضية السورية مثلا الأسبوع ده يبقى الأسبوع ده كله شغالين في نصر القضية السورية وننشر القضية السورية على صفحاتنا كلها على حسب بقى ما الواقع بيبقى عايزنا نرد أو نعمل فهي مشروع عايز اقول مشروع متميز مشروع رائع في التواصل
من خلال التواصل الاجتماعي مشاهد الكرام مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت سلاح ذو حدين منهم من يستخدمه في يعني اعلاء كلمة الله وجعلها العليا وهي دائما كذلك لان الله تكفل بها ومنهم من يستخدمه لاهلاك نفسه وضياع وقته ووقت فراغه لتحصيل المعاصي والذنوب فاختر أيهما أنت تكون أو أي مع أي الفريقين أنت يعني تكون وإلى جانب أي الفريقين أنت انتهت الحلقة مشاهدي الكرام كانت عن مواقع التواصل الاجتماعي ويعني دور الإنترنت في عالمنا وعصرنا الحديث وكذلك كيف خدمت هذه المواقع الدعوة الإسلامية أشكر ضيفكم الكريم الأستاذ علي حاتم الناشط والصحفي في بوابة النور الإلكتروني شكري ساعتين
أشكر حضرتك على استضافتك الكريمة وأرجو أن المشاهدين يكونوا استفادوا بالحلقة
شكرا جزيلا أشكر حضرتكم حسن المتابعة انتهت الحلقة سلام الله عليكم ورحمة وبركاته
إلا وجه كلها يا مكان